توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن العرف لو كان يوافق العقل بالذاتيات، أي في انعدام النسبة بين الذات وصفتها الذاتية، كان العرف يوافق على ذلك. إذن فكل النسب غير عرفية، إذن تكون كل النسب غير عرفية، لا في الجمل التامة ولا في النسب ناقصة ولا في النسب المتضمنة في الكلمات كالمشتقات والأفعال وغير ذلك، كلها تكون باطلة، لأن المفروض أن العرف يوافق على عدم وجود النسبة بين الذات والذاتيات. فإيجاد النسبة والتصريح بها أو الدلالة عليها يكون شيئا غير عرفي، فينحصر أو فتنحصر موارد استعمال النسب في الأوصاف الزائدة على الذات، وأما الأوصاف الذاتية في أي مستوى كانت فيكون الاستعمال فيها مجازا وليس حقيقة وتسامحا وليس عرفيا، إلا أن هذا كله مبتني على زعم أن العرف يوافق العقل في هذا المجال، أي في انتفاء النسبة بين الذات والذاتيات، إلا أننا قلنا بأن هذا مطلب ليس بصحيح، بل العرف يرى وجود النسبة ويتوهم وجود النسبة ويتوهم زيادة الصفات على الذات وعدم ذاتيتها بالمعنى العقلي، يتوهم ذاتا ويتوهم صفة، لأنه لا يستوعب ولا يفهم معنى كون الذات عين الصفة، أو أن الصفة عين الذات، أو أن الصفة ذاتية للموصوف. وحينئذ يستعمل كل النسب في طول توهمه ذاك، وقلنا أنه في طول ذاك التوهم التسامحي لا يصبح الاستعمال مجازا، لأن التسامح ليس في مرتبة الاستعمال بل في المرتبة السابقة عليه. وبذلك نصحح كل هذا الذي أشكلنا عليه قبل قليل، لأننا فيما سبق نقضنا على من يقول بالاستحالة، نقضنا بالجمل التامة، الله عالم فيه نسبة وهي نسبة عرفية وصحيحة، فمن أين جاءت هذه النسبة؟ إذا كان العرف يوافق العقل في انتفاء النسبة إذن لا مبرر له. الآن ظهر أنه لها مبرر على كل مستويات الذاتيات، سواء على مستوى ما ذكره المحقق الدواني بعنوان البياض أبيض، او ما زاد عليه بعض الفقهاء المولدين ماما النور نير والله عالم، يصح ذلك ايضا على مختلف المستويات، احدها الجملة التامة حينما نقول النور نير والله عالم والبياض ابيض، ثانيهما الجملة الناقصة اي نسبة الاضافة او نسبة الوصف، كما لو قلنا علم الله او وجود الله او وجود الوجود، اليس الوجود موجودا؟ له وجود بالاخر، نور النور، نعم ذلك من الامور. فهذه نسب إضافية تمتنع بناء على المفهوم التقليدي العقلي وغير العرفي للأصوليين، لمشهور الأصوليين. وكذلك المستوى الثالث أننا نفهم بها النسب الداخلية أو المستبطنة أو المتضمنة للألفاظ الموضوعة، سواء كان في المشتقات أو في الأفعال أو في أي شيء آخر. مثلا الأفعال أيضا مشكلتها نفس الشيء، لأن في الفعل الماضي والمضارع وحتى الأمر يوجد فاعل مقدر تقديره هو أو تقديره أنت، إذن فالنسبة متضمنة في داخل هذه الجملة التي زعمها النحويون أنها جملة. وكذلك في المشتق أنه هذه النسبة موجودة ومتضمنة، سواء قلنا أنها مما تصورها الواضع ووضع إليه ووضع لها، بمعنى أن الموضوع له ثلاثة أجزاء كاملة، الحدث والمادة مدلول المادة وهو الحدث مدلول الهيئة والنسبة بينهما، أو لا، وإنما هما أمران، وأما مدلول النسبة فهو عقلي. على كل حال سواء لاحظه الواضع أو لم يلاحظه فهو موجود، بل وإذا كان موجودا فكان محالا بناء على مصطلحات مشهور الأصوليين، وأما بناء على الأطروحة التي طرحناها فهو المتعين والممكن والمعقول والاحتمال الحقيقي والاستعمال الحقيقي بالحقيقة، يعني الاحتمال الذي يتعين معه شنو حقيقية الاستعمال وصحة الاستعمال. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ النايني قدس الله روحه لعدم وجود النسبة في المشتق، كأني في بالي أني قلته ولكنني مضطر إلى أن أكرره حتى أذكر جوابه، وحاصله بأن المعقوس في المشتق إما النسبة وإما الذات، هكذا هو في الحقيقة يقول. إما طبعا هذا ينبغي أن نأخذه بنظر الاعتبار، وهو أن الحدث مدلول للمادة وهذا متسالم عليه بيننا، وهو الذي يكون مدلولا للمشتق على تقدير بساطته. وإنما النائيني قدس الله روحه يناقش تركيب المشتق، فمن أي شيء مركب؟ هل من هل من الذات وحدها الى وحدها، يعني اي بدون النسبة، يعني من الذات والحدث، او من الذات والنسبة والحدث، او اذا اخذنا الحدث مسلما نقول بانه اما هو مركب باعتبار دلالته على الذات، او باعتبار دلالته على الذات والنسبة، ما علينا من الحدث المسلم صحته. وكلا الامرين باطلان، فاذا بطل كلا الامرين على ما سيبرهن هو ويتضح عدم صحته، يتعين ان المدلول للمشتق هو الحدث وحده، وبتعبير اخر فساقط مدلول المشتق. حينئذ يكون الشيخ النائيني مسؤولا عن ابطال كلا الشقين اللذين احتملهما. اما الشق الاول وهو ان المشتق مركب باعتبار دلالته على الذات فقط دون النسبة، فهذا باطل، لانه يلزم ان محصل المشتق يرجع الى امرين، الحدث والذات، وهما امران منفصلان لا نسبة بينهما، وهذا واضح بالضبط. وان قلنا يعني الاحتمال الثاني اننا نقول ان المأخوذ في تركيب المشتق او من يقول بتركيب المشتق يقوله باعتبار كل من الذات والنسبة، بحيث ان المشتق مركب من ثلاث اجزاء، الحدث والذات والنسبة، فهذا محذوره انه يصبح مشتق معنى حرفيا، لأن كل لفظ أخذت فيه نسبة في باطنه فهو معنى حرفي، وهذا أخذت نسبة في مدلوله أو في باطنه إذن فهو معنى حرفي. ما المصيبة إذا أصبح معنى حرفيا؟ يوجد هناك في نظره لازم باطل، وهو أن المعاني الحرفية أو قل الحروف واللغة مبنية، فإذا كان معنى حرفيا كان مبنيا، في حين أنه غير مبني إذن فهو ليس بمعنى حرفي. في الحقيقة أنا قلت أيضا على ما بالي أنه لولا أن الشيخ النائيني قاله لا يستحق أن يذكر، لكنه احتراما للشيخ النائيني قدس الله روحه يحصل ذكره. في الحقيقة أخذ في هذا البرهان أمران، أو ينبغي أن نأخذ في هذا البرهان أمرين، أحدهما ما ذكرته قبل قليل وتسالم عليه طرفان المتنازعان في المشتق، وهو دلالته على أصل الحدث. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نأخذه هنا بنظر الاعتبار مسلما ما سبق عن الحديث عنه مفصلا، وهو شنو؟ وهو بطلان براهين السيد الشريف، وأنها كلها أجيب عليها ولا يلزم من ذلك شيء. حينئذ إذا أخذنا هذين الأمرين بنظر الاعتبار تبقى الاحتمالات في وضع المشتق ثلاثة، يمكن أن نختار أيا منها ولا محذورة. الاحتمال الاول وهو احتمال غير داخل في برهان المرجع في برهان الشيخ النائيني قدس الله روحه، وهو ان نقول ان تركيب المشتق ليس باعتبار الذات وانما هو باعتبار النسبة فقط، فقد اخذ مع الحدث النسبة للذات فيكون المشتق مكونا من جزئين هما الحدث والنسبة، هذا لا محذور فيه. ولا يقال بأن النسبة تحتاج إلى طرفين والحدث طرف واحد، فأين الطرف الثاني؟ لا يوجد في المشتق طرف ثاني، لأننا المفروض أن الذات لم نأخذها. نقول أن الطرف الثاني هو موضوع الجملة التامة أو الناقصة، حينما نقول زيد عالم أو الله عالم، هذه ذات أعددناها لكي تكون طرفا للجملة على كلام سوف يأتي ليس الآن محل تفصيله، لكن الآن بهذا المقدار ينبغي أن نسلم. الاحتمال الثاني أن الجزء المأخوذ في المشتق على تقدير القول بتركيبه هو الذات وحدها وليست النسبة، إذن فالمشتق يكون مركبا من جزئين هما الحدث المسلم أخذه والذات المختلف في أخذها، هذا هم أيضا لا محذور فيه. هذا ذكره الشيخ النائيني طبعا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما، قال بأنه أخذ الذات والحدث باطل لأنهما منفصلان لا نسبة بينهما، هذا له جواب طبعا، وذلك لأننا نقول أن النسبة بينهما موجودة لكنها غير مأخوذة في الوضع وفي ذهن الواضع، ويكتفي الواضع واللغويون والمستعمل بكونها إدراكا عقليا صرفا غير مأخوذ كشرط في الكلمة، كشرط وضعي في الكلمة أو كجزء من المعنى الوضعي للكلمة، وهذا يترتب عليه كما قلنا أننا لو استعملنا المشتق بالجزئين حقيقة وسلخنا النسبة حقيقة وألغيناها أحيانا فلا يلزم المجازية، ليه؟ لأنها ليست جزءا من المعنى الموضوع له، فالمعنى الموضوع له اثنان ولا يلزم محذور، لأن العقل يضيف لنا الجزء الثالث وهو النسبة. الاحتمال الثالث أن يكون تركيب المشتق باعتبار أخذ كلا الأمرين فيه زيادة على الحدث وهو الذات والنسبة، فيكون أو فتكون أجزاء المشتق ثلاثة، الحدث والذات ونسبة بينهما، حينئذ هذا أيضا لا محذور فيه، لأن المحذور الذي ذكره الشيخ النائيني في الشقين اللذين أشار إليهما في دليله هو كونه معنى حرفيا، حيث أنه أخذت النسبة أخذا وضعيا في هذا الاحتمال، لكن الاحتمال أنه مأخوذ أخذا عقليا، لكن لا الآن في هذا الاحتمال نقول أن الواضع لاحظ الأجزاء الثلاثة كلها وشرط وجودها واعتبر وجودها في المشتق. هنا أشكل الشيخ النائيني كما سمعنا بأن لفظ يكون حرفا يكون معنى حرفيا فيلزم أن يكون مبنيا، وحيث أنه ليس بمبني إذن فهو شنو؟ ليس معنى حرفيا، إذن فلم تؤخذ النسبة فيه. في الحقيقة هذا يجاب بجوابين، أحدهما أن هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضم كبرى، طبعا لم تثبت، إلى ضم كبرى غير صحيحة ولا برهان عليها، وهو أن كل لفظ أخذت فيه نسبة من النسب فهو معنى حرفي، هذا لم يثبت لأنه في الحقيقة كثير من الأسماء أخذت فيها النسب ولم تصبح معنى حرفيا، كما يحتاج إلى ضم كبرى أخرى. لاحظوا، تقول تلك الكبرى وهي أيضا غير صحيحة أن كل لفظ اكتسب معنى حرفيا كان مبنيا في لغة العرب، فشكل فهل هذا صحيح؟ ليس هذا بالضرورة صحيحا، لعله هناك حروف أو معاني حرفية لم يبنها العرب، كان ذوق العرب وأسلوبهم على إعرابها لا على بنائها. نعم، هذا الذي يسمى باللغة الحديثة الأدوات التي هي الحروف، بل بالمعنى القديم مبنيا، وهذا لا إشكال فيه، ولكنه هل أن كل شيء فيه إشمام حرفي بل يكون مبنيا بحيث على أنه قاعدة نقسم على صحتها؟ طبعا هذا ليس بصحيح أكيدا. فمن هذه الناحية كلتا الكبريين باطلة. وفي الحقيقة في هذا الجواب الأول نركز على هذه الكبرى، وهو أنه ليس كل معنى حرفي فهو شنو؟ فهو مبني. والجواب الثاني نركز على الكبرى الثانية، على الكبرى الأولى بل، وهو ما أشار إليه بعض الفقهاء وكان بصياغتي هكذا، أن هذا يحتاج إلى كبرى تقول أنه ليس كل ما أخذت فيه نسبة كان معنى حرفيا، بل يبقى معنى اسميا وإن أخذت فيه النسبة. غاية الأمر أنه مقيد، والمقيد منسوب. ليش؟ لأن النسبة قائمة بين القيد ومقيده، بين القيد وطرفه، ومع ذلك شنو؟ نقول بأنها أسماء. افترضوا شنو؟ الجدار، الباب، الكتاب، هذه أسماء حروف مع العلم أنه أجزاؤها مقيدة بعضها، الصلاة، الصوم، الحج، كل هذه أسماء. على كل حال فالمسألة ينبغي أن تكون واضحة إلى درجة كافية ومعتد بها، وقلت لكم أنه لولا أن الشيخ النائيني ذكره لما كان يستحق الذكر. الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه لعدم النسبة بين لعدم أخذ النسبة في المشتق، هكذا هو اصطلاحه، لكي يتوصل شنو؟ لكي يتوصل إلى كون المشتق بسيطا. في الحقيقة أيضا في نظره أن الأمر مردد بين احتمالين، إما أن تؤخذ الذات وحدها مع الهدف، يعني الهدف المسلم الصحة، إما أن تؤخذ الذات مع الحدث، وإما أن تؤخذ النسبة والذات مع الحدث، وكلاهما باطل. نفس الكلام السابق بس بإشكال جديد. أما أخذ الذات وحدها بدون النسبة فيقتضي انفصال، نفس الإشكال السابق هنا، فيقتضي انفصال المعنيين الذي هو الذات من ناحية والحدث من ناحية أخرى، وقد أجبنا عليه قبل قليل. وأما الاحتمال الأول وهو شنو؟ وهو أن المأخوذ هو الذات والنسبة معا، فحينئذ هذا يلزم منه ورود إشكالات السيد الشريف، وأنه بل يلزم أخذ العرض العام في الفصل ونحو ذلك من الأمور، أو انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية على ما ببالنا جميعا ونحو ذلك من الكلمات. وهذا عنده، أي عند الشيخ النائمي، صحيح ووارد. إذن فهذا لازمه لازم باطل، فكلا الشقين باطلين، فيتعين الشق الثالث في نظره، وهو بساطة المشتق، أي دلالته على خصوص الحدث. وقد علمنا أيضا بطبيعة الحال أن هذا الشق ليس بصحيح، يعني لازمه ليس بباطل، لأن براهين السيد الشريف ليست شريفة وليست صحيحة. بعض الفقهاء حينما ذكر هذا الدليل قال يمكن اختيار الشق الثاني منهما، كأنه هذا كتابة تختلف إلى حد ما، لكن ما ذكرته معقول، لكنه أصوغ المطلب بصياغة جديدة، وهو أننا نقول هكذا، أن المأخوذ في المشتق على تقدير القول بتركيبه أحد أمرين، إما الذات وحدها وإما النسبة وحدها. أما أخذ الذات فيلزم منه براهين السيد الشريف، وأما أخذ النسبة وحدها فليست بصحيحة، لأن النسبة هنا يكون لها طرف واحد وهو الحدث، ولا يكون لها طرف ثاني. هكذا كأنه معروض الإشكال. طبعا هذا هم أجبنا عليه فيما سبق قبل قليل، من أن الطرف الثاني يكون شنو؟ يكون هو طرف الجملة التامة أو طرف الجملة الناقصة ونحو ذلك من الأمور. هنا أجاب بعض الفقهاء على هذا الشق الثاني، وهو أن المأخوذ في المشتق على تقدير تركيبه يمكن أن نختار الشق الثاني وهو أخذ النسبة، مع التسليم طبعا بالكبرى التي قيلت في المقام، وهو احتياج النسبة إلى طرفين، هذا أكيد، لكن الطرف الآخر ليس بالضرورة أن يكون موضوعا له، فقد يكون غير موضوع له، أي في باطن أو في ضمن معنى المشتق، بحيث أن الذات تكون مأخوذة كطرف للنسبة، ليس ذلك ضروريا أو صحيحا، بل قد يكون طرف النسبة شيئا آخر، بل خارج عن وضع المشتق. لو كان بل الطرف الآخر هو شنو؟ هو زيد او عمرو او الموضوع زين. حينئذ مثل لذلك ومعه حق بان الالفاظ قد تكون شنو موضوعة للنسب بدون اطراف كالحروف نفسها، الحرف مثلا من والى وعلى موضوعة للنسبة زين، اين اطرافها؟ ليس هناك اطراف، تتحصل اطرافها بعد الانضمام الى الجملة التامة او الى الجملة الناقصة. اذا فالوضع للنسبة بدون طرفين امر موجود في اللغة، غاية الامر انه مرة تكون النسبة موضوعة وحدها بدون اي طرفين كما في الحروف، او موضوعة مع طرف واحد على ما هو المفروض في المشتق وهو الحدث مع النسبة، ويكون طرفها الاخر خارجياً.